بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، على آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، نواصل بإذن الله في كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. يقرب كتاب شيخ الإسلام تيمية التدمرية، وهو حول كما ذكرنا سابقا حول أسماء الله عز وجل وصفاته، وكذلك في باب القضاء والقدر. وكنا قد وصلنا عند القاعدة الثالثة، القواعد التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهي قاعدة إجراء النصوص على ظاهرها. وبينا في هذه القاعدة، أو بين الشيخ في هذه القاعدة، أن ظاهر النصوص هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني، وهذا يختلف باختلاف السياق وباختلاف ما تضاف إليه هذه النصوص أو هذه الصفات. فإذا أضيفت لله عز وجل كانت لائقة بالله سبحانه وتعالى، وأن ظاهر هذه النصوص خصوصا نصوص الصفات ظاهرها مراد، وهو إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على ما تليق بجلاله وكماله وجماله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالصواب أن كما بينا أن ظاهر النصوص وهو إثبات الصفات هو مراد لله عز وجل. واتفق السلف والأئمة على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بجلال الله عز وجل من غير تحريف. فإذا قال الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت، نثبت الحياة لله عز وجل، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء كحياة المخلوق، وهو بكل شيء عليم. نثبت لله عز وجل العلم الكامل الذي لا يعزب عنه أو عن علمه بثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو السميع البصير. نثبت الله عز وجل السمع والبصر. هذا هو المراد من قولنا أو من قول السلف أن ظاهر نصوص الصفات مراد. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد، أن قال ظاهر نصوص الصفات غير مراد، وبين أن هذا أو هذه العبارة خطأ في على كل حال، خطأ على كل حال. فإن قال ظاهر النصوص أي أن الظاهر إثبات الصفات لله عز وجل، فخطأ أن يقال غير مراد، بل هو مراد في صفات الله عز وجل. وإن قال ظاهر النصوص غير مراد، بمعنى أن ظاهر النصوص هو تشبيه صفات الله بصفات خلقه تعالى الله عز وجل وتقدس، فهذا ليس أصلا بمراد وليس بظاهر من نصوص صفات الله عز وجل. فهذه العبارة على كل تقدير هي خطأ، ولا يجوز ذكرها وقولها ظاهر النصوص غير مراد. بل الصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهر نصوص الصفات مراد، وأن الظاهر هو معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ثم تحدث الشيخ رحمه الله تعالى عن فساد من يقول إن ظاهر النصوص هو معنى فاسد، لأنه كما قلنا وكررنا أن من يقول إن الله عز وجل ليس له صفة، أو من ينكر صفات الله عز وجل الفعلية أو الصفات الخبرية، كمن يأتي إلى يد الله عز وجل يقول لا، الله ليس له يد، وإنما اليد معناها القدرة، أو أن الله لم يستوي على عرشه وإنما استولى على عرشه، أو يأتي إلى الغضب والرحمة فيفسرها بالإرادة، إرادة الانتقام أو إرادة الثواب، يعني أنه يحرف هذه النصوص. مكمن الشبهة وأصل الضلال عندهم في جعلهم إثبات الصفات تشبيه لله عز وجل بخلقه، فهم ما حرفوا وعطلوا وأولوا صفات الله إلا لاعتقادهم أننا إذا أثبتنا لله عز وجل صفات فشبهناه بخلقه، والله عز وجل منزه عن مشابهة خلقه، قال وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له سمع وبصر لكنه ليس كسمع وبصر المخلوقين. ومر معنا الكلام أو الرد على شبهة التشبيه واعتقادهم ذلك في جملة من القواعد التي مرت معنا سابقا. يذكر المؤلف هنا رحمه الله يقول: والذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد فينكرونه يكون خطأهم على وجهين. الأول أن يفسر النص بمعنى فاسد لا يدل عليه اللفظ فينكرونه لذلك ويقولون إن ظاهره غير مراد، هذا الخطأ الأول. يقول المؤلف رحمه الله أن من يجعل ظاهر النصوص معنى فاسد وهو تشبيه الله عز وجل بخلقه، هؤلاء أخطأوا وينكرون هذا الظاهر، هؤلاء أخطأوا من وجهين. الوجه الأول أنهم جعلوا معنى أو هذا النص لصفات الله عز وجل يفيد معنى فاسد، يفيد معنى فاسد، فلما نظروا إلى هذا النص وقالوا أنه يفيد معنى فاسد لا يليق بجلال الله عز وجل لجأوا إلى ماذا؟ إلى إنكاره، لجأوا إلى إنكاره. فإذا الخطأ الأول الذي وقعوا فيه أنهم فسروا النص بمعنى باطل لا يليق بجلال الله. معنى الأول أو الخطأ الأول أنهم جاءوا إلى نصوص الصفات أو بعض نصوص الصفات فقالوا إن هذا النص ظاهره معنى فاسد، فإذا ننكر الصفات ونردها، ننكر الصفات ونردها. وخطأهم هنا بجعلهم هذا النص يفيد معنى فاسد، هذا الخطأ الأول أنهم جاءوا إلى النص وقالوا أن النص يفيد معنى فاسد. النصوص لا تفيد معاني فاسدة سواء كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المعنى الفاسد هو في عقولهم وفي أذهانهم وفي فهمهم. مثال ذلك مثل الشيخ، قال مثال ذلك قول الله تعالى في الحديث القدسي، قال: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني أو فلم تسقني. وهذا الحديث حديث صحيح رواه مسلم. فهم جاءوا هنا وقالوا هذا النص ظاهره أن الله يمرض، تعالى الله عز وجل وتقدس، وأن الله يطلب الطعام وأن الله يطلب السقيا، قالوا هذا ظاهر النص، وهذا لا شك أنه معنى فاسد وليس هو ظاهر النص، لأن الحديث فسره النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا كما قال الشيخ، قالوا فظاهر الحديث، يعني هم يقولون وليس هو ظاهر الحديث، قال ظاهر الحديث أن الله يمرض وأن يجوع ويعطش وهذا معنى فاسد، فلما قالوا هذا معنى فاسد ذهبوا وقالوا هذا غير مراد وليس من صفات الله عز وجل. فالجواب كما قال الشيخ، نقول لو أعطيتم النص حقه لتبين لكم أن هذا المعنى الفاسد ليس ظاهر اللفظ، ليس هو مراد من كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، وليس هو مراد لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الكلام يظهر معناه ويبين ظاهره من سياق الكلام ومن جملة النص، لا نأخذ لفظة واحدة ونقول هي تفيد معنى فاسد، الكلام بإجماله كما قلنا ما سابقا أن الظاهر هو ما يتبادر إلى الذهن من حيث السياق والقرائن، هذا هو الظاهر. فلو نظرنا إلى النص الحديث سياق الحديث يمنع ذلك، يمنع هذا المعنى الفاسد، لأن الله عز وجل في نفس الحديث فسر هذا المعنى. فمعنى قوله مرضت، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فلم تعده، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، واستسقاك عبدي فلان فلم تسقه؟ قال: وهذا صريح في أن الله سبحانه لم يمرض. إذن المرض مرض من؟ مرض العبد، والجوع جوع العبد، والعطش عطش العبد، وإنما حصل المرض والجوع والعطش من عبد من عباده. لكن الله عز وجل قال: معنى قولي يا ابن آدم مرضت، أي مرض عبدي، من باب لطف الله عز وجل بهذا العبد، وبين أنه لو أطعمه لو عاده، تكملة الحديث قال: لوجدت ذلك عندي، أي أن الله يعلم زيارتك للمريض ويعلم حاجة المريض للعبادة للزيارة، فإذا زرته فإن ثوابك تجده عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من باب إكرام الله عز وجل للعبد وحث العباد على زيارة المريض وعلى إطعام الجائع وعلى سقي العطشة. مثال آخر أيضا من النصوص، وهو الذي قالوا أنه ظاهر النص ثم قالوا هذا معنى فاسد، ولما قالوا هذا معنى فاسد إذن ليس هو ظاهر النصوص أو ليس مراد من هذه الآية. قول الله سبحانه وتعالى عن سفينة نوح قال: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. فماذا قالوا هؤلاء؟ وهذا من حمقهم وجهلهم وعدم فهمهم للغة ولا لمعنى كلام الله عز وجل. قالوا أن الله ليس له عين. لماذا ليس لربنا عين؟ قال: لأنه هنا قال تجري بأعيننا، فهل السفينة تجري داخل عين الله؟ فقالوا: إذن هذا النص غير مراد، وإثبات العين لله غير مراد، بسبب ماذا؟ المعنى الفاسد الذي تبادر إلى أذهانهم. وهذا أيضا كما قال الشيخ، فنقول دعواكم أن ظاهر الآية أن السفينة تجري داخل عين الله، فهذا مردود من جهة التركيب اللفظي ومن جهة المعنى أيضا، هذا ليس بمراد لا باللفظ ولا بالمعنى. أما من حيث التركيب اللفظي فإنه إذا قال القائل فلان يسير بعيني، الآن أحيانا نحن نقول اذهب أنت تسير بعيني، أو ما تفعل شيء إلا أنا أراك، فهنا المراد من كلام هذا العبد لما يقول فلان يسير بعيني، لا يفهم أحد من الناس أنه يسير داخل العين. ولو جاء مدع وقال هذا اللفظ يدل أو يفيد أن فلان يسير داخل عينك أو داخل عينك، لضحك منه كما قال الشيخ، لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. وإنما يفهم من هذا اللفظ ماذا؟ أن هذا العبد تصحبه بالنظر وبالعين، أي أنك تراه، فالباء هنا للمصاحبة وليست للظرفية. فقوله هنا تجري بأعيننا أي تجري ونحن نراك بعيننا، أو أن الله عز وجل يراك بعينه، ولازم الرؤية هي الحفظ والرعاية، لازم الرؤية هي الحفظ والرعاية. وأما من حيث المعنى بطلان هذا اللفظ أو بطلان هذا الفهم السقيم من حيث المعنى، قال: إنه معلوم أن نوح عليه الصلاة والسلام لما صنع السفينة وجرت الماء على الأرض قال: ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، وقال: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. فإذا نص الآية تدل على أن السفينة أين كانت؟ كانت على الأرض، ولما جاء الماء أصبحت فوق الماء. فلا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة تجري في عين الله، لأن هذا ممتنع غاية الامتناع في حق الله سبحانه وتعالى، ولا لمن عرف الله وقدر الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه سبحانه وتعالى، وليس حالا في خلقه، ولا شيء من مخلوقاته حال فيه، تعالى وتقدس سبحانه وتعالى. فإذا سبب الخطأ هنا هو في ماذا؟ هو في فهمهم الفاسد، فهمهم الفاسد. هذا الخطأ الأول، جاءوا إلى النص وقالوا أن هذا النص يفيد معنى فاسد. فبين الشيخ هنا أن النصوص، نصوص القرآن والسنة في صفات الله عز وجل أبدا ليس ظاهرها معنى فاسد، وإنما الفساد أين؟ في أفهامهم وفي عقولهم وفي أذهانهم. وجاء بمثال ثالث، مثال الثالث جاء في الأثر، قال الحجر الأسود الذي في الكعبة، قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فكأنما صافح الله وقبل يمينه. جاءوا إلى هذا الحديث وقالوا ظاهر هذا النص أن الحجر هو نفسه يد الله، وهذا معنى فاسد فهو غير مراد. ونرجع ونقول الفساد في فهمهم. والجواب عن هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى السلسلة الضعيفة برقم 223، قال حديث منكر، حديث منكر فلا يصح. وعلته إسحاق بن بشر الكاهلي، علته إسحاق بن بشر الكاهلي، وهذا إسحاق كذبه ابن أبي شيبة وموسى بن هارون وأبو زرعة. وذكر الشيخ هنا أنه أيضا مشهور عن ابن عباس، وجاء مرفوعا وجاء موقوف عن ابن عباس، لكن نقول حتى عن ابن عباس لا يصح. فهذا الأثر لا يصح لا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من كلام ابن عباس. وذكر الشيخ هنا قال ابن الجوزي هذا حديث لا يصح، وقال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه. وعلى القول بصحته، حتى لو قلنا بصحته، فمعناه أو ظاهره ليس بفاسد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا على القول بصحته قال من صافحه فكأنما صافح الله، ولم يقل من صافحه فقد صافح يمين الله، قال فكأنما، أي أنه له الفضل في بيان أو في بيان فضل مصافحة، يعني استلام وتقبيل الحجر الأسود. يقول الشيخ هنا ثانيا أنه على تقدير صحته صريح في أن الحجر الأسود ليس نفس يمين الله، لأنه قال يمين الله في الأرض فقيده بالأرض، ولم يطلق، وحكم اللفظ المقيد يخالف المطلق، أي لم يقل هو الحجر الأسود هو يمين الله فقط، وإنما قال يمين الله في الأرض. ومعلوم أن الله تعالى في السماء. وقوله أيضا فمن صافحه فكأنما صافح الله، فالمشبه غير المشبه به، ففرق بين الحجر وبين يمين الله عز وجل. فالأثر ظاهر في أن مستلم الحجر ليس مصافحا لله، وليس الحجر نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره هذا الأمر الكفري؟ ثم بعد ذلك نقول أنه غير مراد. إذن الصواب في مثل هذه النصوص أنه إذا جئنا مثلا لقوله عز وجل تجري بأعيننا، مذهب السلف وهو الذي دل عليه القرآن والسنة أن هذه الآية أفادت أن من صفات الله عز وجل أن له عينين سبحانه وتعالى يرى ويبصر بهما عباده، وعينيه لا وعيناه لا تشابه أعين المخلوقين، وجميع صفاته هكذا، وكذلك يد الله، الله عز وجل له يدين اثنتين، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فيدي الله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين، لكن هل لله عز وجل يد؟ لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، وهذا هو ظاهر النصوص، وهو مراد، وهو الذي دل عليه القرآن والسنة في أحاديث وأدلة متواترة وكثيرة. وقس على هذا كل نص في القرآن أو السنة دل على إثبات صفة لله عز وجل، فالواجب على المرء أن يمرها على ظاهرها كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، نثبت لله صفة الأصابع. ويبقى وجه ربك، نثبت لله الوجه. الرحمن على العرش استوى، فالله مستوى على العرش وهو في السماء سبحانه وتعالى، يرحم ويغضب ويسخط ويجيء ويأتي وينزل، كل هذه صفات ثبتت في القرآن والسنة، فنثبتها لله سبحانه وتعالى. وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به، فنثبتها له عز وجل. لكن هل صفاته كصفات خلقه؟ أبدا، تعالى وتقدس وتنزه سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا. فالله سبحانه وتعالى ما دام أن هذه الصفات أضيفت له فهي صفات تليق به، بخلاف الصفات التي تضاف إلى المخلوق. مر معنا جملة من القواعد تبين حقيقة هذا أو تؤيد هذا المذهب وتؤكد صحته وترد على من يؤول صفات الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الوجه الأول في بيان فساد من جعل ظاهر النصوص معنى فاسد ثم قال هذا المعنى الفاسد غير مراد. بينا الوجه الأول في بطلان هذا القول، في بيان أو في بطلان جعلهم هذا النص يفيد معنى ماذا؟ فاسد. فقررنا هنا أو قرر الشيخ أن هذه النصوص لا تفيد معنى فاسد. الناحية الأخرى التي أخطأوا فيها، قال أن يفسر اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره، لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل وليس بباطل. وهذا الأكثر، هذا الخطأ الأكثر الوارد في كلام المؤولة والمعطلة لصفات الله عز وجل، أنهم يأتون إلى المعاني أو إلى نصوص الصفات فيقولون إن ظاهرها إثبات الصفات، لكن هذا الظاهر ليس بمراد. فخطأهم هنا في جعل هذا الظاهر ليس بمراد لله عز وجل. وبالمثال يتضح، ذكر الشيخ جملة من الأمثلة، قال مثال ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. قالوا ظاهر الآية أن الله على العرش واستوى على العرش. قالوا والعرش محدود مخلوق، فيلزم أن يكون الله عز وجل محدود مثل العرش، وهذا معنى فاسد، فإذن هذا المعنى غير مراد، فيقولون إن الله ليس بمستوى على العرش، ولا يمكن أن نقول إن الله استوى على العرش. فخطأهم هنا في جعلهم أو في نفيهم لهذا المعنى الصحيح المراد من النصوص، قالوا غير مراد. لماذا قالوا غير مراد؟ قالوا لأن فيه تشبيه الله عز وجل بخلقه. ونلاحظ أن ما ردوا صفة من صفات الله عز وجل إلا وقد انقدح في أذهانهم ما يكون للمخلوق، قالوا المخلوق لا يمكن أن يستوي إلا وهو محدود والعرش محدود، فإذا المخلوق محدود. فكل صفة من الصفات التي تضاف إلى الله عز وجل لا يفهمون منها إلا ما يكون عند المخلوق من الحقيقة، وإلا وليس المعنى. فلما يسمعون يد الله فوق أيديهم يقول إن أثبتت يد إذن شبهته بيد المخلوق، فيلجأ بعد ذلك إلى تعطيل صفات الله عز وجل. وهذا أصل ضلال هؤلاء المعطلة، وهو اعتقادهم في مشابهة الله عز وجل لخلقه وحلول الحوادث فيه. والجواب عن ذلك أن علو الله عز وجل على عرشه، وإن كان العرش محدود، بلا شك العرش محدود إنه من مخلوقات الله عز وجل، لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله قد علا على العرش علوا يليق بجلاله وعظمته، ولا يماثل علو المخلوق، ولا تشابه بين علوه وعلو المخلوق، ولا تشابه بين استوائه واستواء المخلوق، وهو علو يختص بالعرش، والعرش أعلى المخلوقات، فيكون الله تعالى عاليا على كل شيء، وهذا من كماله وكمال صفاته، فكيف يكون معنى فاسد وغير مراد؟ بل النصوص الشرعية الكثيرة آلاف الأدلة من القرآن والسنة تدل على علو الله عز وجل وعلى استوائه على العرش، وهو القاهر فوق عباده، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، تعرج الملائكة والروح إليه. وقال عن عيسى بل رفعه الله إليه، ونبينا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء حتى وصل إلى السماء السابعة وكلم الله، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على علو الله عز وجل. فعلو الله سبحانه وتعالى دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، هذا مر معنا تكلمنا عنه، دل كثيرة على علو الله عز وجل. أما من يقول إن الله في كل مكان فهذا كفر وانتقاص في حق الله عز وجل. وكذلك من يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله كما يقول المتكلمون الجهمية ولا شاعرة وغيرهم، هذا أيضا كفر ولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله أخبرنا أنه في السماء وأنه مستو على العرش، فالواجب إمرار الصفات على ظاهرها. مثال آخر، قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قالوا فظاهر الآية أن لله تعالى يدين حقيقتين، لاحظ أن التفسير صحيح لكنهم نفوا هذا التفسير، وسبب النفي هو التشبيه. أين التشبيه؟ في قولهم وهما جارحتان، يعني أن كل مخلوق لديه جوارح، جوارح يعني يديه مخلوقة ورجليه مخلوقة، فنفوا يدي الله عز وجل. قالوا لماذا؟ لأن المخلوق له يدين، شبه الله عز وجل بخلقه، فهذا معنى فاسد. إذن قالوا غير مراد، فالله ليس له يدين، ومعنى اليد النعمة أو القدرة. قال الشيخ فنقول إن ثبوت اليدين الحقيقيتين لله عز وجل لا يستلزم معنى فاسد، فإن الله تعالى يدين، فإن لله تعالى يدين حقيقتين تليقان بجلاله. الصفة إذا أضيفت لله قطع باب التشبيه، الإضافة تقطع المشابهة، إضافة تقطع باب المشابهة، إذا أضيفت لله قطع باب التشبيه، أي صفة تليق بالله. كما مر معنا في القواعد أن القول في الصفات كالقول ماذا؟ في الذات، أو القول في الصفات فرع عن القول في الذات. لما أقول أن لله ذات
أو أن الله موجود هل ذاته كذات المخلوق؟ هل وجوده كوجود المخلوق؟ ونقول لا. وهؤلاء المعطلة أيضا يقولون لا، الله له ذات تليق بجلاله، والمخلوق له ذات تليق بضعفه وعجزه. قال: ما منعكم أن تقولون يد تليق بجلال الله ويد تليق بالمخلوق؟ إذا كان هذا موجودا في المخلوقات كما مر معنا ومثلنا كثيرا، يد الفيل ويد النملة، فعند ذكرنا ليد الفيل ويد النملة ويد النملة لا ينقدح في ذهننا وجود التشبيه، لأنها يد تليق بالفيل ويد تليق بالنملة. هل لما يسمع أحد هذا اللفظ ينقدح في ذهنه وجود الشبه؟ لا. لماذا؟ الاختلاف الذوات. فإذا كان هذا في المخلوقين فالله تعالى وتقدس له المثل الأعلى، فكيف ينقدح وجود التشبيه بين صفات الله وصفات خلقه؟ قال: ومما يدل على ذلك أن يدي الله بهما يأخذ ويقبض ولا تماثلان أيدي المخلوقين، وما قدر الله حق قدره. هل يد المخلوق ممكن أن توصف بهذه الصفات؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، هذه داخل فيها لزاما وأوليا أهل التعطيل. فمن يعطل صفات الله عز وجل: ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره. وهذا كما مثل أو بوب عليه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، باب وما قدر الله حق قدره، على هؤلاء المعطلة الذين ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. كما قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري، قال: من شبه الله بخلقه فقد كفر، أو قال: من جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، وليس في ما وصف الله به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن. صفة اليد، صفة الكف لله سبحانه وتعالى، وسيأتي صفة الأصابع. فرسولنا أعلم وأنصح وأفصح وأضافها لله، فلماذا نمتنع نحن عن إضافتها لله عز وجل؟ قال: حتى تكون أعظم من الجبل، وهذا لا يكون في يد المخلوق، دلالة على عظمة يد الله عز وجل. فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال أنه غير مراد؟ الآن اتضح لنا أن خطأ من قال إن ظاهر النص معنى فاسد ثم قال إن ظاهره غير مراد، أنهم وقعوا بخطأين. الخطأ الأول في ماذا؟ في من فسر النص بمعنى فاسد ثم قال إنه غير مراد، فكونه معنى فاسد هذا هو الباطل، وليس ولا يدل النص على معنى فاسد. قال: الوجه الثاني أن يفسر اللفظ بالمعنى الصحيح لكن يقولون غير مراد، فضلالهم هنا في ماذا؟ في قولهم غير مراد، فضلالهم في قولهم غير مراد. فمن هنا يتضح لنا ما ذكره الشيخ في أول القاعدة، أن لفظة ظاهر النص غير مراد هي خطأ من كل وجه، خطأ من كل وجه، سواء في الأول أو في الثاني. سواء قلنا أن ظاهر النص معنى فاسد وهو التشبيه، أو قلنا ظاهر النص معنى يليق بجلال الله عز وجل، فقولنا غير مراد باطل وخطأ على كل وجه أو على الوجهين. يقول الشيخ هنا في مثال يجمع الخطأين، يجمع الخطائين في قوله سبحانه وتعالى: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. هذا الحديث صحيح، قلوب العباد بين أصابع الرحمن. ما وجه الخطأ هنا؟ قالوا: ظاهر الحديث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن. انظر، مباشرة ورد في أذهانهم تشبيه، مباشرة ورد في أذهانهم أصابع المخلوق. قال: فيلزم منه المباشرة والمماسة، أي يلزم أن تكون القلوب مباشرة ومماسة لأصابع الله عز وجل، وأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا، لأن قلوبنا بين أصابع الرحمن، وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. إذن هذا التفسير أو الوجه الأول، وقلنا أن الوجه الأول هو فهم الفاسد للنص. فالفهم الفاسد للنص قالوا أن يلزم منه أن الأصابع لله عز وجل مماسة لقلوب المخلوقين. أما المعنى الباطل الثاني أنهم قالوا: هذا النص يفيد إثبات الأصابع لله عز وجل، لكن الله منزه عن ذلك فهو غير مراد، فلا نثبت الأصابع لله. إذن على الوجهين وعلى التفسيرين النتيجة عندهم هي أن الله ليس له أصابع. أما أهل السنة من يؤمنون بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويسلمون لها تسليما، سمعوا رسول الله قال الله عز وجل له أصابع، علمنا أن الله له أصابع وأصابعه تليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا ينقدح في ذهننا تشابه بين أصابع الله وأصابع المخلوقين، لأن الله له ذات ليست كذوات المخلوقين، تعالى الله وتقدس. الآن نرد على المعنى الأول حين قالوا أنه يلزم منه المماسة والمباشرة. قال: كون قلوب العباد بين أصابع الرحمن هذا حقيقة، ولا يلزم منهم ما ذكرتم مما يكون عند المخلوقين، ولا أن تكون الأصابع داخل أجوافنا. ضرب على ذلك مثال الله عز وجل يقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فكلمة بين لا تقتضي المماسة، فلما نقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هل السحاب يمس الأرض؟ هل السحاب يمس السماء؟ لكنه بينهما. فإذا كان هذا موجود في المخلوق فالله عز وجل أولى سبحانه وتعالى. ويقال أيضا: سترة المصلي بين يديه، والمصلي يديه على صدره، والسترة لا يمسها، فقولنا بين يديه لا تقتضي المماسة. إذن بطل قولهم أن كلمة بين يلزم منها المماسة والمخالطة والممازجة. فإذا كانت البينية لا تستلزم المباشرة والمماسة فيما بين المخلوقين، فكيف بالبينية بين المخلوق والخالق الذي وسع كرسيه السماوات والأرض وبكل شيء محيط، استوى على العرش؟ وهذا قد دل السمع والعقل على أن الله بائن من خلقه، ولا يحل في شيء من خلقه، ولا يحل فيه شيء من خلقه، الله عز وجل منزه عن هذا، وأجمع السلف على ذلك، الله مستوى على عرشه. فإذا بطل الوجه أو الخطأ الأول، وهو تفسيرهم لهذا المعنى بتفسير فاسد. الوجه الثاني قالوا: نعم، هذا النص ظاهره إثبات الصفات، إثبات الأصابع لله عز وجل، لكنه يلزم التشبيه فهو غير مراد. فالجواب عن ذلك أن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسد أو معنى فاسدا، وحينئذ يكون مرادا قطعا. فإن الله تعالى له أصابع تليق بجلاله ولا تماثل أصابع المخلوقين. ومما يدل على ذلك ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر الأصابع أيضا في الحديث المتفق على صحته من حديث عبد الله بن مسعود لما جاء حبر من الأحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع. طبعا لفظة أصبع لفظة مثلثة في اللغة، يقولون قالوا أصبع وأصبع وإصبع بتثليث الهمزة وتثليث الباء. قال: والشجر على أصبع أو إصبع، والماء والثرى على إصبع، والسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فهذا دل على أن أصابع الله عز وجل لا تشابه أصابع المخلوقين. كيف وأصبع على يديه الأرض الأراضين، وأصبع على يديه السماوات؟ وقول هذا الحبر دليل على أن إثبات الصفات مما اتفق عليه الأنبياء جميعا، هذا وارد في كتبهم ما أخذوه عن كتبهم، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا. فإنه قال: ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. والضحك هنا كما قال ابن مسعود تصديقا لقول الحبر، فرح بقول الحبر وصدقه. ومما يؤيد أنه صدقه أنه جاء بدليل من القرآن على إثبات صفة اليد، فقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذه الآية دليل على إثبات اليد أو لا؟ إذن جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لإثبات ماذا؟ كلام الحبر. وأعجب هنا حين يقول الأشاعرة وغيرهم أو غيرهم أن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ينكر على هذا الحبر، ضحك للإنكار. هذا من أبطل الباطل، المعنى فاسد بلا شك. فلو كان باطلا لأنكره رسول الله ورده وقال: لا يجوز هذا، وهذا تشبيه، فكيف وقد ضحك؟ وروى لنا الصحابي إقراره، قال تصديقا لهذا الحبر، ورسول الله جاء بدليل على إثبات اليد لله عز وجل. كل هذه أدلة تدل على تصديق لكلام الحبر. قال: فأي معنى فاسد يلزم من ظاهر النص حتى يقال إنه غير مراد. وأيضا ذكر معنى آخر أو مثالا آخر، قال: ويشبه هذا الخطأ، تعال كمل يا أبو جاسم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويشبه هذا الخطأ أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما قيل في قوله تعالى: لما خلقت بيدي، إنه مثل قوله تعالى: مما عملت أيدينا، فيكون المراد بيد نفس الفاعل في الآيتين. وهذا غلط، فإن الفرق بينهما ثابت من وجوه ثلاثة.
نعم، هنا يأتون وقالوا أيضا من الخطأ حين يأتون إلى آية ويأتون بنظيرها لأجل أن ينفوا الصفة. فقالوا هنا أن الله ليس له يد في قوله: لما خلقت بيدي، أي أن الله خلق آدم بيده. لماذا هذا النص لا يدل على اليد؟ قالوا هذا النص يدل على إضافة الفعل لله عز وجل، وليس معناه أن الله خلق الآدم بيده، وإنما معناه أن الله خلق آدم، هو الذي خلق آدم. ما دليلكم؟ قال هذه الآية مثل قوله تعالى مما عملت أيدينا، ومراد بهذه الآية، وهو مراد صحيح، مما عملت أيدينا إضافة الفعل لله عز وجل، وليس معناه أنه باشر خلقه بيده، وإنما من باب إضافة الفعل لله عز وجل. فالجواب هنا في بيان الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله ماذا؟ مما عملت أيدينا، من أوجه ثلاث. نعم.
الأول من حيث الصيغة، فإن الله قال في الآية الأولى لما خلقت بيدي، وهي تقال صيغة في الآية الثانية، فإن الله قال فيها مما عملت أيدينا، ولو كانت الأولى نظيرا للثانية لكان لفظها لما خلقت لما خلقت يدان، فيضاف الخلق إليهما كما أضيف العمل إليهما في الثانية.
إذن الفرق الأول من حيث الصيغة، صيغة الإضافة هنا تختلف، فقال مما عملت أيدينا، فلو كانت الصيغة موافقة لقال لما خلقت يداي، ولم يقل لما خلقت بيدي، ففرق بين بيدي وأيدينا، فرق بيدي وأيدينا، وسيأتي أيضا إيضاح هذا الفرق. إذن الفرق الأول في الصيغة، فدليل على أن الأولى تفيد معنى والثانية تفيد معنى آخر. نعم.
الثاني أن الله تعالى أضاف في الآية الأولى الفعل إلى نفسه معدا بالباء إلى اليدين، فكان سبحانه هو الخالق وكان خلقه بيديه. ألا ترى إلى قول القائل كتبت بالقلم، فإن الكاتب هو فاعل الكتابة، ومدخول الباء وهو القلم حصرت فيه الكتابة. وأما الآية الثانية مما عملت أيدينا، فأضاف الفعل فيها إلى الأيدي مضاف إليه، وإضافة الفعل إلى الأيدي كإضافته إلى النفس، فكأنه قال مما عملنا. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمراد بما كسبتم بدليل قوله في آية أخرى فأصابهم سيئات ما كسبوا.
إذن يبين هنا رحمه الله تعالى أن الفرق الثاني في أن الأولى أضيفت أو عديت بالباء، وأما الثانية فلم تعد بالباء. فقوله لما خلقت بيدي أضاف الباء هنا، ذكر الباء، فمعناه لما خلقه بيده وباشر خلقه بيده سبحانه وتعالى، كما يقال في اللغة كتبت بالقلم، فأضيفت الكتابة وحصلت الكتابة بماذا؟ بالقلم. فهنا خلق الله آدم بيده، فحصل الخلق بيده. وأما لما جاء إلى المخلوقات قال مما عملت أيدينا، ولم يقل مما عملناه أو عملته بيدي، وإنما قال مما عملت أيدينا، وهذا في اللغة يراد به مما عملناه، أي إضاف العمل إلى نفسه، مثل لما يقال ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالمصيبة هل أنا كسبتها وأتيت بها بيدي؟ وإنما المقصود ماذا؟ مما عملته أنفسكم. فالمراد بقوله أيديكم هنا أنفسكم. ثم يقال إن هذه اللفظة مما عملت أيدينا، وإن كان المراد باليد هنا أو عمل يعني المراد هنا بهذا اللفظ هذا السياق مما عملنا، هذا لا يقال إلا لمن كان له يد حقيقية، فهذا لا يقوله إلا من كانت له يد كالمخلوق. فلا يقال مثلا هذا عمله الجدار بيده. لماذا؟ لأن الجدار أصلا ليس له يد. فوجود التعبير بهذا اللفظ أصلا فيه إثبات صفة اليد، أو فيه معنى اليدين لله عز وجل، لكن ليس المراد أن الله باشر الخلق عموما بيده. وإلا لم يكن هناك مزية لآدم عليه الصلاة والسلام. لو قلنا إن قوله لما خلقت بيدي مثل مما عملت أيدينا، إذن لكان الخلق كلهم خلقه الله بيده، ليس كذلك؟ فإذن ما ميزة آدم هنا؟ ميزة آدم على البشر أن الله خلقه بيده. لذلك لما يأتي الناس في حديث الشفاعة يوم القيامة يأتون لآدم قل يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، يذكرون له ميزة خاصة عن جميع الأنبياء. فلو كان الناس والأنبياء كلهم خلقوا بيد الله على قول هؤلاء، ما ميزة آدم؟ لذلك قال الدارمي رحمه الله تعالى أن أعظم الناس عقوقا بآدم من أبنائه هم الجهمية والمعطلة، لأنهم سلبوا أبيهم هذه الصفة، فهم من أعظم الناس عقوقا لأبيهم، حيث كان لأبيهم هذه الصفة التي ميزه الله عز وجل بها وأمر الملائكة أن تسجد له، فجاءوا وأخذوا هذا. فهذا من أعظم العقوق، من أعظم العقوق. نعم. وجه الثالث.
قال رحمه الله: الوجه الثالث أن الله تعالى أضاف الفعل في الآية الأولى لما خلقت بيدي معدا بالباء إلى يدي اثنتين، ولا يمكن أن يراد بهما نفسه لدلالة التثنية على عدد محصور باثنين، ورب جل وعلا إله واحد، فلا يمكن أن يذكر نفسه بصيغة التثنية لدلالة ذلك على صغير العدد وحصره، ولكنه تعالى يذكر نفسه بصيغة الإفراد للتوحيد، وتارة يذكر نفسه بصيغة الجمع للتعظيم، وربما يدل الجمع على معاني أسمائه. أما في الآية الثانية فأضاف الفعل إلى الأيدي المضافة إليه مجموعة للتعظيم، فصار المراد بها نفسه المقدسة جل وعلا. وبهذا تبين الفرق بين قوله.
إذن الفرق الثالث أنه لما قال بيدي أضافها إلى يدين اثنتين، بخلاف لما قال عملت أيدينا، ذكر الجمع. والمراد هنا بالجمع باب تعظيم الله عز وجل لنفسه سبحانه وتعالى، فالجمع من ألفاظ التعظيم. فقوله بيدي لما قال اثنتين، يدين اثنتين، قطعا لا يراد بهذه اللفظة إضافتها لنفسه، يعني إضافة لا يراد بهذه اللفظة أن معناها مما عملناها، أو أن معناها نفسه، لأن الله له نفس واحدة سبحانه وتعالى، والله واحد، والله وتر، قل هو الله أحد. فلما قال بيدي وعددها اثنتين دل على أن المراد هنا صفة اليدين، دل على أن المراد صفة اليدين. فتبين هنا أن هناك فرق بين قول الله عز وجل لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، لأن هؤلاء يأتون يقولون أنتم تقولون مما عملت أيدينا أي نفسه، لماذا لا تقولون مما عملت خلقت بيدي أيضا نفسه؟ نقول لا. وهذا تذكرون في بداية القاعدة أن كل كلام لا يفهم إلا بالسياق والقرائن، لا ينظر إلى الكلمة وحدها، وإنما ينظر إلى ماذا؟ الظاهر هو السياق. لو رجعنا إلى القاعدة الثالثة قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ماذا؟ هذا القيد مهم، بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن، بحسب السياق الكلام وما يضاف إليه الكلام، هذا هو الظاهر. نعم.
قال رحمه الله: بهذا تبين الفرق بين قوله لما خلقت بيدي وقوله مما عملت أيدينا، وأنها ليست نظيرا لها، وتبين أيضا أن ظاهر النصوص في الصفات حق ثابت مراد بالله تعالى على الوجه اللائق، وأنه لا يستلزم نقصا في حقه ولا تكفيرا له بخلقه. لكن لو كنا نخاطب شخصا لا يفهم من ظاهرها إلا ما يقتضي التكفير، فإننا نقول له إن هذا الظاهر الذي فهمته غير مراد، ثم نبين له أن هذا ليس ظاهر النصوص لأنه باطل لا يقتضيه السياق كما سبق بيانه.
إذن هنا بيّن في الأخير خاتمة هذه القاعدة وبيان بطلان قول من يقول إن ظاهر النصوص غير مراد. لكن يقول لو كنا نخاطب شخص يقرر هذه القاعدة ويفهم أن الظاهر هو التشبيه، نأتي ونفصل له، لا بد من التفصيل، فنقول له هذا الذي تفهمه من الظاهر أصلا غير مراد، فنبين خطأه من وجهين: من وجه جعل النصوص هي ظاهرها التشبيه، ومن كون أن النصوص إثبات الصفات لله عز وجل أو ظاهرها وهو الإثبات أن هذا غير مراد. نقول لا، بل هو مراد كما دلت عليه النصوص الشرعية. بهذا نكون انتهينا من هذه القاعدة، وإلى درس قادم إن شاء الله، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.